قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما للمدينة تبكي وجهها جهم، ما للمدينة تبكي وجهها جهم، والمؤمنون مشوا يمشي بهم ألم، فلا ترى مؤمنا إلا ومهجته تسيل من عينه حرا بها حمم. قوم مشوا، قوم مشوا خلف نعش يكتمون لظيا بسم مولاهم المحمول، قد علموا فوق النعش نادبة وإمامة، فللت بل لفني من بعدي عدم وأعظم الخاص أن غابت بحفرتي شمس العلو، ولا عظم الله لك الأجر. بالخد مدرار زاير إلك يا يا من جملة الزوار عد قبر أبوه الصادق يصيح ابن حيبة يا يا بشيعتنا بقايا بعدك غريب حلت علينا يا ضي عيني مصيبة بويا بويا حلت علينا يا ضي عيني مصيبة انصاب القلب من اشتعل سمك مثل نار يظلال ضافي والعدا قطعة وهالظلال جيت اسقي قبرك يا الولي بدمعي الهمة شق القبر يا يا خذني وياك في الحايال الدنيا بلا جعفار مظلمة ولوه ينهار بمعزة سيدي توقف تكلمة ما حد يمنعك لو شل التربات شمة ليتك تعاين من لفة وقبرة لهدمة هدوا القبة سيدي وهدموا الاجتماع اليوم بمعزة سيدي توقف تكلمة ما حد يمنعك لو شلت تربات شمة ليتك ليتك تشوف ليتك تعاين من لفة وقبرة لهدمة هدوا القبة سيدي وهدموا الجدار واحنا يا ضعيف الصوت في الكتاب وعيوننا تودلوا غدت للغالي ترى ولا تشوف قبره مهدم وحوله ومن حوله ذياب بعيد القبر يا سيدي وحول القلب حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد روي عن مولانا وسيدنا الصادق جعفر بن محمد سلام الله عليهما أنه قال إنما أنا إمام من أطاعني صلى على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
الانتماء إلى جعفر بن محمد سلام الله عليه لا يكون انتماء صادقا حقيقيا إلا بتكامل طرفين الأول من جهة المنتمي نفسه أن يدعي ذلك الانتماء ويصرف وجوده في سبيل أن يطابق بين هذا الادعاء وبين واقعه هذا لا يكفي حتى يكتب عند الله جعفريا لا بد أن يتكامل مع الطرف الثاني وهو من جهة المنتمى إليه هو جعفر بن محمد أن يرتضيه جعفريا الأول سهل أن يدعي أحد أنه جعفري هذا سهل خصوص من يعيش في بيئة جعفرية لكن الثاني كيف يضمنه الإنسان كيف يضمن أنه مو هو بس حاسب نفسه جعفري الإمام قد حسبه جعفريا هناك أحد طريقين لا ثالث لهما. الطريق الأول أن يقول الإمام بصراحة هذا جعفري، هذا من شيعتي، وهذا في زمن قد حصل لمن هو حول الإمام من أصحابه وخاصته. الطريق الثاني أن ينظر هذا مثلا يعيش في عصر الغيبة ويدعى جعفري، يريد يحقق هذا الانتماء ويكون صادق، كيف يضمن أن الإمام قد حسبه جعفريا؟ أن ينظر في صفات من شهد له الإمام بالتشيع ويتمثل ويقتدي به. الصفات اللي انوجدت في من صرح الإمام بتشيعه يخليها موجودة فيه، أو لا يلاحظ الصفات العامة اللي طرحها الإمام الصادق سلام الله عليه للشيعة. هناك مجموعة من الصفات الإمام الصادق سلام الله عليه من خلال هذه الصفات أعطى ميزانا ومقياسا يقيس الإنسان به نفسه هل هو جعفري، ويقيس بها غيره كذلك. الروايات اللي تحدثت عن هذا الموضوع على قسمين، قسم يبين الإمام كيف يكون هذا الشيعي جعفريا شيعيا حقيقيا، يعني كيف ينتسب إلى الإمام الصادق إذا تحققت صفات، هذا قسم من الروايات وهي المعروفة والمشهورة. قسم ثاني من الروايات تبين كيف يطرد الجعفري من جعفريته، وهذا القسم من الروايات أهم في النظر من القسم الأول. مرة يبين صفات الإمام إذا التزم بها الإمام يكون جعفريا، ومرة يقول يلي تقول عن نفسك جعفري أنت تطرد من الجعفرية إذا كنت على تلك الصفات، فمرة في جهة الإيجاب ومرة في جهة السلب. احنا راح ناخذ القسم الأول، إلا لعلنا ليلة السبت نبين الروايات التي بين فيها الإمام كيف يطرد الإنسان من جعفريته. القسم الأول رواية من الروايات اللي وردت عن الإمام الصادق سلام الله عليه، التفتوا إلى معاني هذه الرواية. قال إنما شيعة علي من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. أول ملاحظة في هذه الكلمات أن الإمام بداية الكلام إيش قال؟ إنما شيعة علي، في ختامه فأولئك شيعة جعفر. هذا يأشر لك على شيء، أن شيعة علي الحقيقيين هم شيعة لمن بعده من الأئمة، وأن شيعة من بعده من الأئمة هم شيعة علي بن أبي طالب. ما يمكن الإنسان يقول من شيعة علي وتحرز أن الإمام قال هذا من شيعتي وما يكون من الشيعة أو من شيعة الأئمة اللي بعده. هذا واحد. اثنين، الإمام ايش قال؟ قال إنما شيعة علي من عف بطنه وفرجه. عفة البطن كيف تحقق؟ بأن يضمن ويطمئن بأن ما يدخل إلى جوفه حلالا، والحلية أعم من النجاسة والغصبية، يعني يضمن أنه ما يأكل ولا لقمة إلا وتكون طعاما ليس من الأطعمة المحرمة في نفسها كالخنزير والخام وغير ذلك، هذه محرمة في نفسها، هذا طعام محرم. أو يضمن ويضمن أن لا يدخل إلى جوفه طعام قد اكتسب بمال محرم، يعني هو في ذاته محلل، ولكن ما اشتري بهذا الطعام محرم، اكتساب محرم. عفة البطن أن يضمن ذلك الحلية، مو مغصوب مو نجس، وكذلك هو في نفسه حتى لو كان من الأطعمة المحللة أن يكون قد اشتري واكتسب بمال حلال. شيعة جعفر من يسأل ما هذا الأكل قبل أن يأكله إذا ما كان يعرف نوعه، شيعة جعفر من يسأل إذا كان الأكل حيواني من أين وكيف ذبح، الإمام صلى الله عليه وسلم عفى بطنه، هذا شيعة جعفر. ولهذا أي واحد يستنكر على واحد دخل مكان وسأل مو من حقه، شيعة جعفر من يسألون، يكون مطمئن قبل لا يأكل الأكل. من عفى بطنه وفرجه، عفة الفرج أن يقطع كل طريق يؤدي به إلى خلاف عفة الفرج بالنسبة إلى نفسه وبالنسبة إلى من تحت يده من أولاده صورة أو كتابة، قد تخلف عفة الفرج بالصورة وقد تخلف عفة الفرج بالكتابة وبالفعل أيضا، لكن الأولين هم الأكثر ابتلاء. شيعة جعفر يقول الإمام الصادق من اشتد جهاده، وهذا مؤشر إلى أن الشيعي لابد أن يكون محفوفا بأسباب الجهاد، جهاد النفس. شلون شيعة جعفر من اشتد جهاده وما عنده مواضيع هو يشتد فيها جهاده؟ إذا يعرف الإنسان أنه معنى ذلك أنه مبتلى وأنه ممتحن، ويشتد جهاده كلما امتحن أكثر. يقول الإمام سلام الله عليه وعمل لخالقه، العمل للخالق مباشرة أو بطريق ممثل الخالق وهم أهل البيت، ثم رجى ثوابه وخاف عقابه. أكو نقطة بس قبل لا ننتهي من هذه الرواية، نفسية المؤمن لابد أن تكون متوازنة بين الرجاء والخوف، يعني هم يرجو الله رحمة وتفضلا وفي نفس الوقت يخاف من العقاب. كل شلون هذا يصير في نفسية واحدة؟ الرجاء والخوف جهاتهم مختلفة، فماكو مانع يكونوا في نفسية واحدة. يعني إذا قال لك واحد شلون يكون يرجو الثواب ويخاف العقاب في نفس الوقت، هذا تناقض. قل له مو تناقض، تناقض ما يحكم به إلا بعد توفر وحدات ثمانية أمور، هذه الجهة مختلفة، جهة الرجاء شيء وجهة الخوف شيء، هذا واحد. اثنين، لو أن واحد ما سوى معصية أصلا كيف يتصور في حقه أن هذا يخاف من العقاب؟ تقول أكو واحد ما سوى معصية غير المعصوم، هي التاريخ ضرب لنا أمثلة ممن عرف عنهم ذلك، الشريف المرتضى والشريف الرضي، هؤلاء الأخوان أو هذان الأخوان لما وصلت الزعامة إليهما مشهور بين الناس أنهما متساويان، صارت اختبارات واختبارات واختبارات إلى أن وصلوا إلى درجة قال لهم أكو واحد منكم سوى مكروه، اثنانهم طلعوا ما سوى حتى المكروه، زين شلون يتفاضلوا حتى يستلم الزعامة والفتوى؟ فقيل لهما من لم يفكر في المكروه، فطلع واحد منهم ما فكر أصلا يسوي مكروه. إذن هذا متصور أنه فعلا مطمئن أنه ما قصد المعصية، هسه ما حصلت معصية يمكن شوية بالنسبة إلى واقعا عند الله الله العليم، لكن يطمئن ما أنه يوم من الأيام قصد المعصية. شلون هذا يخاف؟ يعني هل يمكن الإنسان يكون المؤمن يعني بس راجي وفقط ما عنده خوف؟ تعليمات أهل البيت سلام الله عليهم تقول لابد أن يتوازن بين الخوف والرجاء. هذا شلون يخاف؟ يخاف من جهات، يخاف مثلا أنه أنقص عملا واجبا،
هذا معرض لها مو معصوم. يخاف فساد عمل معين من الأعمال الصالحة، يخاف أيضا من جهات عديدة، يخاف أنه لم يقبل من هذا العمل معين، يخاف أنه يمكن مطلوب منه بموقعه أن يفعل المستحبات حتى يقتدي به الناس وهو لم يفعلها. وجهات الخوف متعددة. شيعة جعفر من رجا ثواب الله وخاف عقابه، ثم قال الإمام الصادق سلام الله عليه: فإذا رأيت أولئك، شفت إذا هذه تحل مشكلة كبيرة. بعض الناس يفكر أن أصحاب هالصفات ما لهم موجود. شلون؟ يقول ما يمكن واحد يتقيد بكل هذه الرواية وغيرها. ما يقول له إذا رأيت أولئك، معنى ذلك أنهم لازم لهم وجود في كل زمن، إلا ما يصح الإمام يقول إذا رأيت. إذا يعني أنك بتشوف، يشترط شيء متوقع الحصول بل هو حاصل في منطق الإيمان. ما قال إن رأيت، ها مشكر نشوفه ما يشوفه إن رأيت، لا إذا رأيت أنت راح تشوفهم في كل زمن. أكو جماعة يكونون فعلا من شيعة جعفر، إذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. هذه رواية أولى. الرواية الثانية يقول الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم: امتحنوا شيعتنا عند ثلاث. عند ثلاث، أول واحدة عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها. أكو محافظة واجبة وأكو محافظة مستحبة أكيدة مؤكدة. محافظة الواجبة أنه لا يؤجل صلاة إلى قضاء حتى ينتهي وقتها ويخرج الوقت بغير عذر شرعي، هذه محافظة واجبة. محافظة مستحبة أكيدة وقد تكون واجبة، قابلة تتحول لتكون واجبة، أن يبادر إلى الصلاة، هاي محافظة مستحبة مؤكدة، تتحول إلى واجبة إذا صار مستخفا الصلاة، يعني أخرها استخفافا بعد في الوقت لكن استخفافا، أكون تتحول إلى واجبة، المبادرة تصير واجبة وعدم المبادرة تصير محرمة، ويفقد شيئا هو يأمله. لا تنال شفاعتنا الفاعلية لمن؟ لمن؟ للشفاعة نفسها، شفاعتنا ما تروح. لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. هذا المحك الأول الذي يختبر فيه ويمتحن فيه الشيعي. المحك الثاني: وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عن عدونا. أسرارهم يعني أسرار نفس الشيعة، عن عدونا عن عدو أهل البيت سلام الله عليهم. هذا الأمر لازم يتقدم عليه معرفتين. الأولى أن فعلا هناك أسرار، يعني الإمام ما بيمر يقول احفظوا أسرارنا ويختبر الشيعة بحفظ سرنا، إلا في الأساس يكون هناك أسرار اللي يصير الأمر لغو، فلا بد من وجود أسرار. هذا واحد. اثنين: ولا بد من تمييز ما هو سر وما هو ليس سرا. فإذا عرف أن هناك أسرار المفروض ما يطلع أعداء أهل البيت عليها، وإذا عرف أن هذا سر وهذا ليس بسر، يجي الأمر إليه يقول له احفظ السر عن أعداء أهل البيت. اللي نستفيده من هذه الكلمة وروايات غيرها كثيرة تعرضنا إليها أكثر مرة، اللي نستفيد منه أقل ما يستفاد أنه ليس من الصحيح أن يكون الشيعي كتابا مفتوحا أمام العدو ما عنده أي إخفاء، بل بالعكس هناك أمور عليه أن لا يظهرها. شلون تقية؟ لا، موضوع التقية موضوع آخر. هناك أمور عليه أن لا يظهرها. جملة من المعتقدات مو أول ما يلقى لسني يجيب له أكبر معتقد عنده وأعظم وأعمق معتقد. هذا مرة ثانية يمكن ما يفتح يالنا ذي، يلقى له واحد توه جاي من منطقة اللي يعرف عن الشيعة وهذه الخرافات الموجودة، فأول ما يشوفه قال له أنا شيعي، وبعد ما قال له أنا شيعي قال له أنت ما تدري إحنا نتبع أئمة، وهالأئمة اللي عندنا الشمس في إيدهم والقمر في إيدهم والفلك يتحرك بإشارة من أصبعهم. هذا كله كلام صحيح، لكن مباشرة تبدي وياه في عقيدة يمكن بعض الشيعة ما يدري عنها، هذا الصيدة ردة فعل مرة ثانية أصلا ما يفتح الموضوع. يقول الإمام سلام الله عليه: وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عن عدوها. المحك الثالث قال: وفي أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها. والمواساة هم واجبة ومستحبة، وما يمكن يكون شيعي حقيقي ويعلم بأن هذا المؤمن الفلاني عنده نكبة في ماله مثلا وما يتحرك أصلا، يقول تختبر الشيعي في هذه المواقف. موقف يتصل بالعبادة، وموقف يتصل بالعقيدة، والموقف الثالث يتصل بالمال والمادة. الرواية الثالثة يقول شيعتنا، الإمام الصادق، شيعتنا أصحاب الأعين أو الأربعة الأعين. شلون يعني؟ قال: عينان في الرأس وعينان في القلب، ألا وإن الخلائق كلها كذلك، إلا أن الله فتح أبصاركم وأعمى أبصارهم. بيان هذا الأمر شلون؟ الإمام يقول عينان في القلب، القلب حسب ظاهر هذه الرواية المقصود به القوة العاقلة، وهم اللي تردفها وياها المشاعر والعواطف. يقول التشيع الحقيقي اللي عيون العقل مفتحة التي تحكم جميع الوجدانيات، التي تحكم جميع الوجدانيات. يقول هاي الميزة ما تلاقيها عند غير الشيعة. شلون؟ فتح أبصاركم وأعمى أبصارهم. مصداق من المصادق لهذا الأمر أنك مرة قد يحصل لك يعني موقف أمر عندك بديهي، بديهي إلى أسهل الأمور، يعني ما يحتاج إلى مزيد من النظر، لكنك إذا أردت تثبته إلى واحد تتكلم وياه تتعب، ممكن تعجز، ممكن من بداهته ما فكرت يوم الأيام في طريقة كيف أقنع به. إذا هذا الأمر يتصل بالعقيدة مثلا أعرف أن هذا دليل التشيع، أن الأمور رقت إلى مستوى البداهة. نعم عليك أن تعرف الأدلة، هذا أمر لا بد منه، لكن مثلا أنت عندك من البديهي أن الإمام بعد رسول الله وأنه لا بد من إمام معين منصوص عليه بعد رسول الله ويقوم بوظائف الإمامة، وهذه الأمور كلها عندك من البديهيات، لكن شوف من أعمى الله أبصاره. كنت قاعد يا جلسات وجلسات وجلسات ويمكن يقتنع بعد ويمكن ما يقتنع، مع أن الأمر بديهي عندك. فتح الله أبصاركم وأعمى أبصارهم. أكو شيء أبده أو أكثر بداهة من كون يزيد ظالما للحسين صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج الواحد يعقد له جلسات وفهم فيه أحد، ومع ذلك شوف عند بعض الناس بعضهم يذروا ويكابروا بعضهم لا، فعلا هو جاهل. أصلا كل بني أمية من البديهي لأقل مطلع أنهم ظلمة، ظلمة. هذا الأمر ما يحتاج إلى مزيد من البحث. ومن البديهي أن آل العباس جمعوا بين الظلم والدهاء والخباثة. هذا بعد من هو البديهي. قامت دعوتهم بأسماء أهل البيت، أسماء الألفاظ والظاهر أرادوا يصبغوا هاي الدعوة بألفاظ الحق، ولا حتى أسماءهم، حتى أسماءهم. شوف أنت جعفر الإمام الصادق سلام الله عليه، منو؟ جعفر المنصور، هم اسمه جعفر. اللي بعده محمد المهدي، اسم خليفة محمد المهدي. اللي بعده هارون الرشيد، ولقب من ألقاب الإمام الكاظم الرشيد. واللي بعده هكذا اختاروا، حتى في الأسماء أرادوا أن تكتمل الخدعة على الناس. وهم أكثر من غيرهم يعلمون بأن الحق مع آل محمد سلام الله عليه. شو يريد المنصور أكثر من أن يتجلى له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأتي بالإمام صلى الله عليه، يوقفه بين يديه، ثم المنصور يريد أن يقتله بالسيف، أمر واحد أو هو بنفسه على اختلاف الموجود، شهر السيف أخرجه من غمده شوية، فتمثل له رسول الله مغضبا: لئن فعلت لأفعلن، ورسول الله في يده السيف أغمد. وأكثر من هذا بعد يريد حتى يهتدي. وهو الذي يعلم أن جعفر بن محمد هو شيخ الهاشميين وشيبتهم، ولكنه أخرجه حافيا حاصر الرأس والحبل في عنقه. هو أنت تدري هذا الموقف بيش يذكرك؟ أخرجه يجره إلى المنصور، جروه ودار ما دار، أراد قتله بالسيف، تجلى له رسول الله، رجع الإمام. لما عجز وفشل بحماية الله من أن يقتله بالسيف، دس له سما ناقعا: أنا مناد وإماما، هو جعفر إمامكم كان عمره قد شارف أو تجاوز 70 عاما، وقد ثقل بدنه وثقلت خطاه، فما إن تناول السم حتى أحس بألمه، أنا مناد وإماما. انقلب على فراشه يقبض يدا ويضم أخرى من حرارة السموم: أيوا إماما. وعند حضور أجله جمع جيرانه وأصحابه، ثم أوصاهم بوصاياه، وقال من جملة ما قال: ولا تنالوا شفاعتنا مستخفا بصلاته حتى تغير وضع الإمام واشتد حاله فتغير لونه. أيوا إماما وسيدا، حرمة دخلت للإمام شلون منظر، حرمة دخلت لازم ضلعت كسارة، حرمة دخلت للإمام شلون منظر، حرمة دخلت لازم ضلعت كسارة، حرمة دخلت نادت يا ابني يا جعفر، حرمة دخلت تبكي من عظم المصاب، تبكي يلي ريتنا خلصت سنينا، تبكي يا ابني تدري فاجعني ولينا، تبكي يا ابني لا تغمض يا ابني عينك، تبكي يا ابني وترتجي منا الجواب رد عليها لكن بنبرة خفية، رد عليها ودمعته منا جرية، رد عليها يم جانب المسية، رد عليها يا اندفن تحت التراب، يقلها يمه يمي موتتي ويا احتضاري، يمه يمي اندفن ما ظل عاري، يما يميج بالجفن مو بالوار، يما يميج موتتي ويا احتضاري، يما يميج اندفن ما ظل عاري، يما يميج بالكفن مو بالبواري، يما يميج موتتي مو باغتراب. عظم الله اجوركم وادعى اهله وعياله صغيرا كبيرا، اوصاهم بوصاياه وعند حضور الموت مد امامكم يديه ورجليه، ايوا اماما وزيدا عرق جبينه سكن انينه في امان الله يا جعفر ابن محمد وقضى نحبه، ايوا اماما نكسوا الاعلام كلها وانصبوا الليله عزيه، غالى والصادق يا شيعه انهدم زور الجعفري، مفجعه موته العالم ويوم موته اشد يوم، شلون لو كانت الموته من اثر حر السموم، ينفطر كل قلب لجله ايوا اماما، وتبجي طلاب العلوم وليله فراق اليتامى تنتظر للصبح جايه، ايوا جعفر مو حجه بيوتك يا جعفر، والمدينه مظلمه لبست الدنيا سواد حتى نجمات السماء، شيعتك مفجوعه والمنصور ضاحك بسمايا، ما درى بحال النبي وحالت علي وامه الزكيه، من قبورها تصيح يلي قلبه بيهمر وما العمر، سيل دمعه بخدك الماء يسمع اسمي وانذكر، شلون يا صادق عيوني الطيب ضلع ينجبون، شلون يا صادق عيوني الطيب ضلع ينجبون، وانت واحد بعد واحد نشبل اظفار المنير، بين مسموم وذبيحي وبين شيخي وبين شاب، الناس تدري بعمر يوم ويل رحت من عصرة الباب اصمن تعيش لك المصاير كم تشيي من الشباب يا زهراء جيت يا ابني وشوف شبي شيبتني الغضرة شيبتني مصيبة ابني الضامي وراسه قطيع شيبتني ربة ضلوع ابني بحال فظيع شيبتني مصيبة الأكبر عبد الله الرضيع شيبتني مصيبة ابني الضامي وراس القطيع شيبتني رضة ضلوع ابني بحال فظيع يلا ويا الزهرة شيبتني مصيبة الأكبر عبد الله الرضيع وذبحة الجاسم بعرسه وذبح عباس الشطية لا يوم مثل الطاف يا آل الهدى حيث الحسين على الصعيد عفير شلو أبا إلا رعاية أهله فعلى كريم بالكرام يسير واسى السبايا حسرة وحواسرا فالشيب يقطر والكريم حسير فالشيب يقطر والكريم حسير إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله خذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله اشف مرضانا وارحم موتانا إلى موت من المؤمنات وموت المؤسسين ذي ثواب الفاتحة قبلها صلوات
اللهم صل وسلم على محمد